الآن بعض الناس يشغل نفسه في الحاسب ويذكر عادات بلده أو عادات قومه أو يذكر بعض الفكاهات وغيرها مما تمر ولا تنفع أو على الأقل لا تنفع، مع أن المسلمين بحاجة إلى مثل هذه الأشياء بدعوة غيرهم من الله جل وعلا. ثم إن هذه المخترعات ينبغي ويجب أن لا تحدث في قلب المسلم خضوعا للكفار ولا اعتقادا لعزتهم ولا دينا لهم، بل هذه الأشياء لا تزيد المؤمن إلا إيمانا بالله وعزة بدين الإسلام لم يعلم أن الله جل وعلا ناصر دينه، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولننصرن الله من ينصره. فالله جل وعلا أمرنا بأن نعد قوة ولو كانت هذه القوة يسيرة، ولكن قوة نستطيع عليها، وبعد ذلك لسنا مكلفين ولسنا مكلفين أن يكون عندنا ما عند غيرنا، ولكن علينا أن نعد وأن نجتهد في العدة، فإذا فعلنا ذلك نصرنا الله جل وعلا وعدا منه، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. الشاهد أن مثل هذه المخترعات وهذه القوى ينبغي للمسلم أن يعتبر بأحوال الأمم السابقة وما كانوا عليه من القوة وقد أهلكهم الله جل وعلا مع قوتهم ونصر عليهم المؤمنين مع ضعفهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما أن هذه الآيات فيها بيان لشؤم المعصية، المعصية لها شؤم تحدث الفساد في البر وفي البحر في الأنفس، تحدث الضيق في النفس، تحدث على العبد تنعيسا في معاصيه قبل معاصيه. ولهذا قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه طبيعة الإنسان، إذا جاءه خير قال هذا من إكرام الله لي، وإذا قدر عليه رزقه وضيق عليه فيه قال إن الله أهانني، ولكن يستثنى من ذلك المؤمنون، لأن المؤمن يعلم أن الإكرام وتقطيع من الإكرام والتضييق بالرزق ليس دليلا على محبة الله كما أنه ليس دليلا على غضب الله. فقد ينعم الله جل وعلا على العبد وهو يبغضه، ولكن يصنع ذلك به استدراجا، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد المسيح، وقد نضيق عليه رزقه وهو يحبه جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهونه في صاع شعير وهو احب الخلق واكرمهم على الله جل وعلا، ولهذا كان من صفه الكفار انهم اذا اعطوا شيئا زعموا أن ذلك دليل على رضا الله عنهم، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمد من به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير جاهدهم انما نملي لهم ليزداد اثما ولهم عذاب مهين. وقال جل وعلا في سحر صاحب الجنه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قارمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. لانه يزعم ان الله جل وعلا لما اعطاه فانه قد رضي عنه، وهذا فهم خاطئ لا ينبغي للمسلم ان يعتقده، بل المسلم يعتقد ان تضييق الله تعالى عليه برزقه أو توسيع الله تعالى عليه ورزقه إنما هو ابتلاء وامتحان لينظر جل وعلا كيف يعمل عبده، فيشكر أم يكفر، كما قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان أنه قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه اللباس والعقايا لا تدل على الرضا كما أنها لا تدل على المحبة، ولهذا لا ينبغي للمسلم إذا منحه الله جل وعلا شيئا أن يظن أن ذلك نزل الله عليه، كما لا ينبغي إذا لحقته مصائب أن يظن أن ذلك قطعا من سخط الله عليه، ولكن عليه أن يفتش عن نفسه لينظر هل أطاع ربه أو عصى. فإذا فتش وعالج نفسه ما يقع بعد ذلك من ساس جديد أو تقصير فهذا لا ضرر على العبد فيه، لأن الشؤم إنما هو شؤم المعصية وليس لساعة الجنس أو ضيقها على العبد في أمر آخرته شيء، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ولا لا يحب، ولكنه جل وعلا لا يعطي الآخرة إلا من يحب. ثم قال جل وعلا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني انهم لا يكرمون اليتيم مع ان هذا اليتيم قد فقد اباه وهو بحاجه الى ان يرأف به ويثنى عليه، وهو من اولى الناس ان يرحم لانه لا يجد عائلا له، وهو قد فقد حنان الأبوة فهو بحاجة إلى إكرام. ولهذا جاء في الشرع المطهر: فأما اليتيم فلا تقهر. وحرم الله جل وعلا أن يعتدى على هذا اليتيم في ماله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا كان الواجب على والي اليتيم أن يراعي هذا اليتيم في ماله وأن لا يدفع إليه ماله إلا إذا بلغ الرشد، وأن يتجر في هذا المال ولا يأكله حتى ولا يخرجه حتى تأكله الصدقات، بل يجب عليه أن يرعى هذا المال وأن يجتهد في رعايته وحفظه حتى يدفعه إليه بعد رشده. وقوله جل وعلا: ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، ولا يحض بعضكم بعضا غيره على إطعام المساكين، ولا تتآمرون بذلك. فدل ذلك على أنه ينبغي للمسلم أو ينبغي للمسلمين أن يتآمروا فيما بينهم من إطعام المساكين. فإذا رأى المسلم أخاه ورأى مسكينا فينبغي له أن يحثه ويحضه على إطعامه، لأن الله جل وعلا ذم على ترك التحاض، ما ذم على ترك الإطعام، ذم على ترك التحاض. فمن باب أولى أن يذم على ترك الإطعام. ولهذا لعظم شأن المسكين واليتيم جعل الله جل وعلا إطعامه من البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لأنه قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فدل على أن إطعام المسكين والقيام على اليتيم هذا من البر ومن الصدق في الإيمان والتقوى. ثم قال جل وعلا: وتأكلون التراث أكلا لما. التراث المراد به الميراث، وكان الكفار يأكلون ميراث المرأة والصغير. الصغير الذي لا يحمي الدمار ولا يركب الخيل هذا يأكل وليه ورثه أو ميراثه، والمرأة يأكلون ميراثها. بل المرأة إذا توفيت وهي ذات زوج وتوفي زوجها فإنها تورث من زوجها، هي ذاتها تكون موروثة، كما أخبر الله جل وعلا عنه ذلك في سورة النساء. وهذا الذي قاله الله جل وعلا هنا: وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث أكلا شديدا مشتملا على جمع الميراث وأخذه بتمامه. هذا بينه الله جل وعلا في سورة النساء: ويسألونك عن النساء ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جلا، اي انهم يحبون المال حبا شديدا، فهم يجمعون هذا المال ولا ينفقونه، لا ينفقون على اليتيم ولا المسكين، ويجمعون المال، يجمعونه من شمه ومن غير شمه، لانهم يغتصبون الميراث. وهذه الصفة غالبا ما تكون في الإنسان إذا كان لا ينفق ما أوجب الله تعالى عليه، الغالب أنه يجمع المال جمعا شديدا وقد أو وكثيرا ما يخالطه ما حرم الله جل وعلا عليه. وأما المؤمن فلا، المؤمن يجمع مالا ينتفع به في خاصة نفسه وينفع غيره ويؤدي منه حقوق الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ولقى قبل ذلك: إلا إنها لغى وهي النار نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فاستغنى الله جل وعلا أهل الإيمان.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
هذا إخبار من الله جل وعلا عن يوم القيامة، وإنه جل وعلا إذا قامت القيامة فإنه يدك الأرض دكا وتستوي الجبال، يسوي الله جل وعلا الجبال ويدكها مع الأرض وتكون أرضا مستوية ملجاء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض ولا هزاز. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة وحشر الخلائق في عرفات القيامة واشتد بهم الأمر وبلغ منهم كل مجمرة استشفعوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربنا جل وعلا ليريحهم من هول الموقف فيستشفع اولي العزم من الرسل وادم عليه السلام حتى تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فياتي ربه جل وعلا ويسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يثنى وسل فرقه واشفع تشفع ويشفعه الله جل وعلا في الخلائق. وذلك هو المقام المحمود الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا فينزل الله فيجيب الرب جل وعلا يوم القيامة لحسن القضاء بين الخلائق، والملائكة يصطفون صفوفا لعظمة الرب جل وعلا كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقل الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال جل وعلا: وجيء يومئذ بجهنم، يعني ان النار يوم القيامه تقابل من الخلائق وتبرز فيراها الخلق، يجرها 70,000 ملك او تجر 70,000 جمال مع كل جمال 70,000 ملك لهذا لعظمها وكبرها وهولها. ثم قال جل وعلا: يوم الذي يتذكر الانسان وانى له الذكرى. يعني اذا بردت النار وراه العباد يتذكر الانسان. قال بعض السلف ان المراد بالانسان غموض الانسان، فالمؤمن العاصي يتمنى انه لم يعصي، والكافر يتمنى انه لم يكفر، والذي عمل الصالحات يود ان لم يزداد، ولكن انقضى زمن العمل وجاء الصدفات. فالكافر اذا كان في ذلك اليوم قد اخبر الله جل وعلا عنه كما قال: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خليلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقال جل وعلا انه يقول ان المشرك يقول يوم القيامه يا حسره على ما فرطت في سبيل الله. وقال جل وعلا عنهم انهم يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزولون. ثم قال جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني عملت لمثل هذا الموقف، لان الاخره هي الحياه وان الدنيا هي ثانيه والحياه الباقيه الاخره، كما قال الله جل وعلا: وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله جل وعلا: يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يعني ان الله جل وعلا يوم القيامه لا احد يعذب مثل عذابه ابدا، لا احد يستطيع ان يعذب عذابا مثل عذاب الله، كما انه لا يستطيع احد أن يوفق أحدا ويشده بالسلاسل كما يوفق الله جل وعلا، بل الله جل وعلا هو المتفرد. ثم قال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هي التافهة التي اطمأنت بالإيمان واطمأنت بذكر الله جل وعلا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونفس مؤمنة مطمئنة بالإيمان اطمأنت بالله ربا واطمأنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واطمأنت إلى وعد الله واطمأنت إلى قضائه وقدره واطمأنت بجميع ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به. لما كانت هذه النفس مطمئنة يوم القيامة كان مآلها إلى جنة النعيم، لما اطمأنت بما وعد الله فكان نصيبها أن أمأنها الله جل وعلا يوم الفتح الأكبر. والنفس الإنسان لها ثلاث صفات: مطمئنة كما في هذه الآية، وأمارة بالسوء كما في قول امرأة العزيز: وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأمارة هي التي تحس صاحبها وتسيره الى المعاصي. ثم نفس ثالثه وهي التي أقسم الله بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها يوم القيامة. وقد فسرها بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس: هذه النفس يوم القيامة تلوم صاحبها إن كان كافرا على كفره، وإن كان عاصيا على معصيته، وإن كان مؤمنا قد عمل صالحا أن لا يكون قد ازداد. وهذا ظاهر من ذنب الله جل وعلا بين النفس اللوامة، بين القسم يوم القيامة والقسم بالنفس اللوامة. قال الله جل وعلا للنفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أي أنها هذه النفس يوم القيامة لما اطمأنت في الدنيا بشرع الله وعلمه جاءت يوم القيامة راضية. ثم إن الله جل وعلا يجعلها مرضية لأنها ترى نعم الله جل وعلا عليها في الآخرة، وذلك دليل على رضا الله جل وعلا عنها. فهذه النفس راضية ومرضية قد رضي الله تعالى عنها، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال الله جل وعلا: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. العباد العباد هنا المراد بهم عباد الله الصالحون، المراد بهم عباد الله الصالحون، لأن العباد منهم من يكون عبدا لله من باب العبودية العامة، وهذه كل الخلائق عباد لله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولكن هناك عبودية خاصة وهو عبودية المؤمنين، فهنا ادخلي في عبادي لأنها تدخل في جملة عباده الصالحين. فيحشر الله جل وعلا هذه النفس معه، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وادخلي جنتي، يعني أن الله جل وعلا يجعلها في زمرة الصالحين ثم يدخلهم جل وعلا بفضله ورحمته جنته. وهذا من يجاب لهذه النفس. قال بعض العلماء انه عند الاحتضار، وقال بعض العلماء انه يوم القيامه، وهذا من امور الغيب التي لم نطلع عليها، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، والله على كل شيء قدير. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين، فهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا يتواصوا بالصبر يتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. افتتح الله جل وعلا هذه السورة بالقسم بالبلد، والبلد المراد بها البلد الحرام مكة. قد أقسم الله جل وعلا بها تنويها الآخر، والتين والزيتين وطور سنين، فهذا البلد الأمين. وقوله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد، إلا أن يكون معناه وأنت حال لهذا البلد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى وأنت مقيم في هذا البلد ساكن فيه وهو مكة. فإن القسم يزداد تأكيدا إلى قسم بالبيت وفي محيطه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وكأنه قسم بأشرف الأمثلة التي يوجد فيها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون معناه وأنت حل، أي وأنت حلال للبيت الحرام في وقت رفع حرمته، وهي الساعة التي أحلت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة. فمكة حرام بحرمة الله جل وعلا، حرمه الله جل وعلا كلا وشرعا، حرمه قولا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه شرعا على لسان إبراهيم عليه السلام، ثم أظهر ذلك جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكون المراد هذا الثاني بالبيت الحرام، حالة كون هذا البيت حلال للنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفع في وكرمه. وهذا الوقت هو يوم فتح مكة، فقد أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المهطان: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار. وعلى هذا يكون في هذه الآية بشارة ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سورة البلد سورة نزلت بمكة بإذن العلماء. وكون الله جل وعلا يسكن بهذا البلد حالة كونه حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذي المدينة، ولما يفتح مكة، فهذا آية من آيات الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ووالد وما ولد. الوالد هو آدم عليه السلام، لأن من البشر خلقه الله، ثم خلق حواء منه، ثم تناسل الخلق بعد ذلك من ذكر وأنثى، إلا عيسى بن مريم عليه السلام ثم أنثى، فهذا آية من آيات الله. وأما بقية الخلق فمن ذكر وأنثى. فقوله جل وعلا: وما ولد، يعني ما خرج من صلب آدم وتناثر إلى يوم القيامة، فهو الذي عليه جمهور أهل التفسير. فيقول الله جل وعلا: قد أقسم بأصل المكان وأقسم بأصل السكان. فالله جل وعلا أقسم بأصل المكان وهو مكة، لأن مكة هي أم القرى، كما قال الله جل وعلا:
وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها. وفي قوله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وان القرى هي مكه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ان كل جن القرى لان الله جل وعلا دحى الارض من قبلها. وبعض التابعين يقول ان الله سماها جن القرى لانها اول موضع من الارض. والله اعلم لأن أصل السكان فهو سكان لآدم عليه السلام، وهو أصل البشر الذين يسكنون له. فهذا قسم من الله جل وعلا لهذين الأصلين، وقسم لأشياء شريفة في هذه الآية. والمختم عليه قوله جل وعلا لقد خلقنا الانسان في كبد. الكبد اصل الشده، والمراد ان الله جل وعلا خلق الانسان في شده من خلقه واتقان واشكال، كما قال الله جل وعلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، يعني نحن خلقناهم وشددنا خلقهم، كما تسمى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ويؤيد هذا ان الله جل وعلا بعد هذه الايه ذكر ترفع الانسان واعجابه بنفسه، فكأن الله جل وعلا يقول خلقناه فنحسننا خلقه ونحسنناه وشددناه، ثم بعد ذلك يظن ان الله جل وعلا ان الذي خلقه لا يقبل عليه وانه لا يراه. وهذا فيه توبيخ لهذا الانسان الذي ظن هذا الظن السيء. وقوله جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيحسب أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. وقوله أحد هذا يشمل الخلق والمخلوق، فهو يظن أن لن يقدر عليه أحد سواء كان خالقا أو مخلوقا. وقد رد الله جل وعلا ذلك وبين جل وعلا أنه قادر، كما في قوله جل وعلا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال جل وعلا في شأن إعادة بعثه بلى قادرين على ان يسوي بنانه. يقول أهلكت مالا لبدا، أي أن هذا الإنسان الكافر الذي يظن أن الله جل وعلا لا يقدر عليه يقول متباهيا متعاضلا أهلكت مالا كثيرا، لأن اللبد هو المال الوسطي المجتمع الذي يعلو بعضه بعضا، كما قال الله جل وعلا في شأن الجن كادوا يقولون عليه لبدا، وبكادوا يقولون طبقات بعضها يعلو بعض. فهذا يقول ان يقضي مالا لبدا، يقول هذا على وجه في الرياء والسمعه والمحبه للوجهه والاهتمام لابن الخلق ورغبة في ثناء الخلق عليه، ولم يهلك هذا المال في الحق وإنما أهلكه بالباطل. وهذا شأن الكافر، لأنه كما تقدم الكافر يجمع المال ويبخل به فيعاقبه الله جل وعلا عليه. وهذا جمع المال فانفقه في غير موسى. ثم قال جل وعلا: ايحسب ان لم يره احد، يعني ايظن انه لم يره احد، لا خالق ولا مخلوق. بلى، ان الله جل وعلا قد راه وعلم حاله وعلم او اطلع على سريرته وعلم ما يظنه بربه من الظن السيء، وعلم جل وعلا ما ينفقه من هذه المنفقات التي تقع في غير وجهها، كما قال الله جل وعلا مبين اطلاعه عن ذلك: ألم يعلموا بأن الله يرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ولا جواهم، بلى ورسلنا لديهم مسلمين. فأخبر جل وعلا أنه يعلم، وأن هذا الظن ظن باطل وسيء لا يليق بمقام الربوبية والألوهية لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا مبينا ملته على هذا الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فقوله جل وعلا وهديناه النجدين يعني بينا له الطريقين، طريق الخير ليسلكه وطريق الشر ليبتعد عنه. وهذه الآية كقول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعبر الله جل وعلا في هذه الآية بقوله النجدين عن الطريق، لأن النجد هو الطريق في الارتفاع. فلما كان الله جل وعلا قد بين طريق الهداية وبين طريق الهداية بيانا بحيث لا يخفى على من رزقه الله بصيرة، صار كالطريق الذي يرتفع الذي يرى رؤية واضحة لا غبش فيها. وهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا خلق الخلق ولم يخلقه سدى، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل وعلا ما تركه سدى إنما بين له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ثم قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة، أي هذا الإنسان لم يقتحم العقبة. والاقتحام هو الدخول في الشيء بشدة وعنف، والعقبة هي الطريق الوعر في الجبل. وقوله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة، قال بعض العلماء هذه العقبة عقبة حقيقية في الآخرة وهي في النار، ولا يمكن له أن يتجاوزها يوم القيامة إلا بالعمل الصالح الذي يأتي ذكره بعد ذلك. وبعضهم ذكرها بأنها عقبة وأنها جبل في النار، كل يصعده بحسب عمله، والكافر لا يستطيع أن يصعد هذا الجبل أو هذه العقبة لأنه ليس له عمل. والمؤمنون تتفاوت أعمالهم، كما أن الناس يتفاوتون في صعود العقبة
التي تكون في الدنيا بحسب ما أوتي من القوة، وكذلك بحسب ما أوتي ما كان لهم من العمل الصالح، فإن هذه العقبة التي تكون الآخرة تكون قدرتهم عليها بحسب ما هم أو ما هم عليه من العمل الصالح. وذكر بعض المفسرين وهو الذي عليه الاكثر ان هذا المثال ذكره الله جل وعلا مثالا لمجاهده الانسان لنفسه والشيطان والهوى في اعمال الجد، فاذا غلب نفسه وهواه والشيطان بالعمل الصالح وأداه على وجهه
تقرأها طيب هذه هي السيارة الثانية هذه هو واحد ريح خبر مرتين هي السيارة هذول الجنوب تميز أمام الجنوب الغربية هذا من الوحة الثانية واحد أربعين طيب قوله فلاقتح من العقبة بعض العلماء يقولون أنها على جهة المثال كأن الله جل وعلا ذكر عن الكاذب ذكر الله جل وعلا أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى هذه عقبة، إذا عمل الإنسان عملا صالحا وأتى بأعمال الجد تقتحم هذه العقبة وإلا لم يقتحمها، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل التفسير، لأن الله جل وعلا بين ذلك بعد، قال الله جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني أن هذه العقبة أو أن اقتحام العقبة يحصل بإعتاد الرسول وهذا من عمل الجد أو إطعام في يوم ذي مسغبة أن يطعم في يوم شديد للجوع يطعم فيه يتيما ذا مقربة يعني يتيما له به قرابة أو مسكينا ذا مقربة أي مسكينا شديد الجوع ليس عنده شيء لأنه كالذي لصق بالتراب من شدة الجوع وهذا هو العقبة هذا هو اقتحام أو هذا هو جزء أو هذا هو اقتحام العقبة الذي ذكره الله جل وعلا في هذا وهذا دلالة على أن أعمال الخير التي يعملها الإنسان هي التي يحصل بها اقتحام العقبة سواء كانت عقبة حقيقية في الآخرة أو كانت مثالا في الدنيا ومن هذه الآية استنبط بعض العلماء أنه ينبغي للإنسان أن يراعي الأقرب في النفقة قبل الأبعد لأن الله جل وعلا قال يتيما ذا مقربة فهذا في القريب ثم قال أو مسكينا ذا مقربة فهذا في البعيد وهذا مراعاة الأقرب والذي دلت عليه النصوص الشرعية السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة يعني أنه ما اقتحم العقبة إن هذا الإنسان مفتح للعقبة ولا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة
فهذا الإنسان قد تخلى عن الإيمان وتخلى عن التوافي كما أنه لم يتهم العقد فسوف الجد فاجتمعت فيه هذا الكتاب. أما لو أنه اقتحم العقبة وآمن بالله جل وعلا وتواصى بالصبر مع إخوانه بمعنى أن المسلم يوصي أخاه المسلم بالصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله والصبر عن معاصي الله وتواصى مع إخوانه بالمرحمة أي يوصى بعضهم بعضا بأن يتراحموا فيما بينهم لو كان كذلك لكان من أصحاب الميمنة لأن هذه الصفات من صفات أصحاب الميمنة قال تعالى أولئك أصحاب الميمنة يعني الذين اقتحموا العقبة بعمل الجد وآمنوا بالله جل وعلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هم الذين اقتحموا العقبة هم الذين يسيرون يوم القيامة أصحاب الميمنة وينجون من عذاب الله ويفوزون برضاه. والميمنة هذه يعني يكون من أصحاب الميمنة يوم القيامة الذين يكرهون الله جل وعلا في سورة واقعة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني وما أدراك ما أصحاب الميمنة وما شأنهم ثم بين جل وعلا وبين يسيرا بعد ذلك في قوله واصحاب اليمين مع اصحاب اليمين في سبل المخلوق بالاخر في الايات وهنا استشكال مساله بعض العلماء وهو ان الله جل وعلا قال ثم كان من الذين امنوا والايمان مقدم على العمل فلا يقبل من احد عملا الا بايمان وهنا قدم الاعمال قدم فك الرقبه وقدم الاطعام على الايمان ثم جاء بالايمان وجاء به بصيغه التراخي ثم كان من الذين امنوا وقد اجاب العلماء عن هذا لان هذا من باب الترتيب الذكري يعني ثم اذكر يا محمد انه كان من الذين امنوا وبعضهم يقول ان الله جل وعلا جاء بثم الداله على التراخي ليبين التباعد الكبير بين فك الرقبه والاطعام مقارنه بالايمان لان الايمان هو الاصل وهناك مسافة كبيرة بين الإيمان وبين الإطعام لأن الإيمان بالله ينبني عليه غيره وأن الإنسان لو ترك الإطعام وفك الرقاب فهذا لا ينتقض إيمانه أما لو أطعم وفك الرقاب وهو ليس بمؤمن فلا يقبل منه ومن هذه الآية استنبط العلماء فرقا من فروق في العمل الصالح وهو الإيمان شرط من فروق من فروق قبول العمل وهو الإيمان لأن الله جل وعلا قال ثم كان من الذين آمنوا فقال بعض العلماء هذا يدل على أنه لا بد أن يكون العمل مبنيا على عقيدة صحيحة وهو أول شروط قبول العمل أن يكون مبنياً على عقيدة صحيحة وهذا كرره الله جل وعلا في مواضع كتابه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فدل على أن الكافر لو عمل صالحاً لا يقبل منه وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال جل وعلا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. فجعل الله جل وعلا الإيمان شرطا لقبول العمل. ثم الشرط الثاني الذي يليه إخلاص العمل لله، لأن الإيمان بالله تعلم إخلاص العمل لله، لأن الإنسان قد يكون لا عقيدة صحيحة ولكن يقع منه عمل لم يخلص فيه لله جل وعلا، فلا بد أن يكون مخلصا لله كما قال الله تعالى إنها أعبد مخلصا له الدين وما أمر إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين. والشرط الثالث أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق إلى الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تريدون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الشروط قبول العمل الثلاثة، والآية اشتملت على أحدها وهو الإيمان بالله جل وعلا. فما استدل العلماء بهذه الآية على أن رحمة المؤمنين وتوصية المؤمن بما ينفعه سواء في أمر ديننا أو دنياه هذه من أسباب الفوز برضا الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. ولهذا لما بين جل وعلا أوصاف الذين ينجون من الخسارة يوم القيامة ذكر جل وعلا انهم يتواصون بالصبر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبين جل وعلا بصفه اوليائه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اوجب لهم جنته ذكر ان بعضهم يرحم بعضا، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا كان من اثار هذه الرحمه الى دوم ان يكون بعضهم ذليلا لبعض، كما قال الله جل وعلا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعلة عليهم نار مؤصدة، يعني أن الذين كفروا بآيات الله وجحدوها وأعرضوا عنها وعما جاءت به الرسل هم أصحاب المسألة، يعني الذين حصل لهم الشؤم وهذا الشؤم هو الخسارة والعذاب الأليم في الدار الآخرة، وهذا الشؤم جاء نتيجة كفرهم بالله جل وعلا وعصيانه بأنبياء الله ورسله. ثم قال جل وعلا عليهم مؤخذة، فقيله مؤخذة يعني أن النار يوم القيامة تطبق عليهم وتغلق فلا يستطيعون الخروج منها لأنهم خالدون مخلدون في النار، كما تقدم بيان ذلك عند قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وسعها والسماء وما بناها والأرض وما طهرها ونسلم وما طهرها فارمنا فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد قام من دساها كذبت ثمود بطغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فجذبوا فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف أن تقواها.
هذه السورة أقسم الله جل وعلا فيها بالشمس وضحاها، والمراد بالشمس وضيائها وإشراقها، لأن الشمس إذا خرجت أحدثت ضياء وإشراقا في الأرض وهو النهار، فما ذكرها الشمس وضحاها بأن المراد النهار أو أن المراد الضياء أو الإشراق فكلها معاني صحيحة، كلها تدل على سير واحد. فقوله جل وعلا والشمس وضحاها هذا أقسام من الله جل وعلا بالشمس وإشراقها وضيائها ونورها ونهارها، والقمر إذا تلاها يعني هذا أيضا مقسم آخر بالقمر إذا تلا الشمس، لأن الشمس إذا غلبت طلع القمر، وأعظم ما يكون ذلك عند الهلال، لأن الهلال هلال الشهر يكون في انفصال الشمس عن القمر، فبمجرد انفصال الشمس عن القمر شيئا يسيرا يبرز الهلال ويخرج، ففي هذا الوقت يكون القمر تاليا للشمس مباشرة، لكن في بعض أوقات الشهر قد يتأخر خروج القمر لكنه هو الذي يتلو الشمس. ثم قال جل وعلا والنهار إذا جلاها، أي يقسم الرب جل وعلا بالنهار إذا جل الشمس، لأن الشمس إذا خرجت ورآها الناس في النهار رأوها رؤية جلية واضحة قد تجلت لهم الشمس، والليل إذا يغشاها يعني والليل إذا غش الشمس، لأن الليل إذا جاء على الشمس غشاها وأبعد نورها فكان الظلام. وهذه الآية كما قال الله جل وعلا يرسل ليلا نهارا يطلبه خفيفا، ثم قال جل وعلا والسماء وما بناها، هذا إقسام بالسماء والذي بناها وهو الله جل وعلا، وقد تقدم لنا ذلك كثيرا كما تقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى غيرها من الآيات، فهذا إقسام من الله جل وعلا بالمخلوق وهو السماء وبالخالق وهو الله جل وعلا، وللأرض وما طحاها، وهذا إقسام بالأرض وبالذي طحاها وهو الله جل وعلا، ومعنى طحاها هو معنى دحاها الذي تقدم لنا في سورة النازعات، فذكرنا هناك أن الله جل وعلا بين ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، فطحاها ودحاها بمعنى واحد، ونفس وما سواها، هذا إقسام من الله جل وعلا بالنفس وبالذي خلق النفس وهو الله جل وعلا، يتقدم لنا معنى التسمية في سورة الانفطار فألهمها فجورها وتقواها، هذا فيه أن الله جل وعلا يخلق أفعال العباد
وأما هداية العباد أو ضلالهم أو توفيقهم أو خذلانهم إنما مرده إلى إرادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الذي يمكن الوصول ذلك. ففي هذا إثبات لقدرة الله جل وعلا، كما أن للعبد قدرة وإرادة وكف الذي بينه الله جل وعلا بعد هذا في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد أفلح بمعنى فاز وغفر ونجا، من زكى نفسه بمعنى طهرها من الأزلاف والأنداز ونماها بالإيمان والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، يعني خاب وخسر من دنس نفسه بالكفر بالله ومعصيته جل وعلا. فهذا قوله جل وعلا قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها، هذا في إثبات وكسب العبد، وأن العبد له في فعله اختيار، أنه يفعل هذه الأفعال باختياره، ولكن هذا الاختيار لا يقع إلا بعد إرادة الله ومشيئته. فقد يعمل العبد عملا صالحا ولكن الله جل وعلا يريد له غير ذلك، فيختم الله جل وعلا له بقاتلة السوء، لأن الله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فالعبد له كسب واختيار، ولكن كسبه واختياره لا يكون إلا بإرادة الله جل وعلا ومشيئته، ولا يزكو قلبه ولا يتطهر ولا تكون نفسه ملهمة للتقوى إلا إذا أراد الله جل وعلا ذلك، لأن ذلك بيده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأحسن ما يشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عمران بن الحسين الذي رواه الإمام مسلم، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من نزيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل، العمل فيما مضى وقدر أو فيما يكون ويستقبل، أو فيما يستقبل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره كثيرا أن العمل يقع على ما قضى وقدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك قوله تعالى قد أفلح من ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فدل ذلك على أن هناك قدرا سابقا، وهو الذي علمه الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض، ولكن العبد مأمور بالحث والسعي فيما ينفعه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نقول ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما سبق له. ان كان من السعاده فسيسير الى عمل اهل السعاده، وان كان من اهل الشقاوه فسيسير الى عمل اهل الشقاوه. فدلت هذه الايات على ضلال الجبريه الذين يقولون ان العبد مجبور على هذه الاعمال وهذه الافعال بغير اختياره، وانه كالريشه في مهب الريح كما دلت على بطلان القدريه الذين يقولون ان هذه الافعال تقع من العباد بغير اراده الله. فهدى الله جل وعلا اهل السنه والجماعه ليختلف فيه من الحق بهم، فهداهم الى ما ارشدهم به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان للعبد مسيئه اختياره وانه يعمل باختياره وان له كسبا، ولكنه لا يقع الا باراده الله ومشيئته وتوفيقه. فالمخذول من خذله الله، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا كذبت ثمود بطغواها. تقدم لنا في الحديث عن ثمود فقوله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها، يعني انهم كذبوا بسبب طغيانهم، لان الله جل وعلا وصفهم بالطغيان كما قال تعالى الذين طغوا في البلاد، فكذبوا بسبب طغيانهم وليس بسبب ان الله جل وعلا لم يرشدهم ولم يدلهم على الطريق الاقوم، بل الله جل وعلا اظهر لهم ايه ومعجزه كما طلبوا وهي النابه، بعثها الله جل وعلا من الصخره ايه ومعجزه فرعوها فقامت عليهم الحجه، فما كان لهم من حجه في دفع ما جاء به نبي الله صالح هدفا. ولهذا قال الله جل وعلا فاما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى، وقال جل وعلا واتينا ثمود الناس تمشيره فظلموا بها. فحجتهم الحجه التي يقيمت عليهم من اعظم حجج الانبياء التي يقيمت على اقوامهم، ومع ذلك بسبب طغيانهم كذبوا بهذه الناقة وكفروا بصالح ولم يؤمنوا. ثم قال جل وعلا إذ انبعث أشقاها، كذبوا حين انبعث الأشقى، وأشقاهم كما تقدم أن المؤرخين والمفسرين يقولون هو تجارب الثالث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الذي انبعث اشقى ثمود انه كان عزيزا في قومه مليحا، فهو من اشراف قومه ورؤسائه، ولكن اسمه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ذكره ان يقول هذا لا يضر في تفسير الايه، ولكن الذي بعث قطعا هو الاشقى الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا اذ انبعث اشقاها يعني اشقى القبيله، لان ثمود قبيله، فانبعث اشقاها، فدلت هذه الايه على انهم كانوا اشقياء. ولهذا عاقبهم الله جل وعلا جميعا الا من اتبع صالحا ومن ثم إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله يسقيها، يعني قال له رسول الله صالح عليه السلام اتركوا ناقة الله واحذروا أن يصيبكم في العذاب بسبب اعتداءكم عليها. قال لهم ناقة الله وسقياها، يعني ذروا ناقة الله وذروا سقياها وهو الجد وهو دور الذي كانت تشرب الناقة فيه من الجد، لأنهم اتفقوا على أن لهذه الناقة يوما تشرب فيه ولا يوما يشرب فيه، فلما قال عليهم الامد قتلوا هذه الناقه واخلفوا ما وعدوا به صالح عليه السلام فكذبوه فعقروها. العقر في اصله هو ضرب طوائم الفرس بالسيف، فهؤلاء القوم عقروا هذه الناقه وكسلوها، والذي كسلها واحد او بضعه اشخاص، ولكن الله جل وعلا عمم الآية عليهم قال فعقروها فشملت الجميع لأنهم تمالؤوا وإن لم يباشروا قتلا وإن لم يباشروا قتلا ما قتلوا بكل إلا أنهم تمالؤوا على قتلها ولدوا بهذا، فجعلهم الله جل وعلا جميعا عاقبين بهذه الناقة. ثم بين الله جل وعلا جزاءهم وقال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي أن الله جل وعلا أطبق عليهم العذاب بسبب ذنبهم، وهذا دليل على أن الله جل وعلا إنما يعاقب العباد بأفعالهم لا بأفعال غيرهم، وإنما يعاقبون بأفعالهم. فهؤلاء عوقبوا بسبب ذنوبهم، وأما من جاءه العذاب مع قومه قد أنكر عليهم ما منكم فإنه يبعث على موته بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بسبب ذنوبهم عاقبهم الله جل وعلا وأطبق عليهم العذاب جميعا، وسوى عليهم العذاب على الصغير والكبير والذكر والانثى، ولا يخاف عقباها، يعني ان الله جل وعلا فعل ذلك ولم يخف من عاقبه ما صنع جل وعلا، لانه جل وعلا هو الذي يدبر السماوات والارض وهو القاهر لكل شيء، القائد في الدنيا او السلطان او الرئيس او غيره اذا صنع صنعا ولو كان صنعه بشيء بعيد فانه يفكر في عواقبه، ولكن الله جل وعلا لا يخشى شيئا من عواقبه، فلذا اهلكهم جل وعلا بسبب ذنوبهم، وإلا لو كانت أفعالهم هذه لم تقع باختيارهم لكان الله جل وعلا ظالما لهم، والله جل وعلا قد نزه نفسه عن الظلم. ثم إن بعض العلماء امتلك حكمة في إرادة الله جل وعلا لثمود دون الأمم، ما ذكر قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم شعيب ولم يذكر أقواما آخرين، وإنما ذكر ثمود، وثمود هذه ذكرت هنا لأن الحجة قد قامت عليهم ورأوا الآية مذكرة ودلوا على طريق الهدى لأكمل دلالة وأجملها، ولكنهم انفلتوا منها فلم يهتدوا، فهذا فيه إثبات ما دلت عليه الآيات من أن الله جل وعلا إذا لم يرد بعبده خيرا كان قلبه كافرا، وإذا أراد به خيرا ألهمه تقوى. هؤلاء جاءت من آية مذكرة ولكن الله جل وعلا ما أراد به خيرا فلهذا لم يهتدوا، فدل على أن الهداية بيد الله ولكن لم ينسان الخير، كما أن الله جل وعلا ذكر ثمود لأنهم كانوا من أقرب الأمم المهجرة من العرب، فنبيهم صالح كان عربيا وهم كانوا في طريق قريش إلى الشام،
وأنهم كانوا بين الحجاز والحجوز فكانوا يمرون على ديارهم في رحلتهم الأسفار وكانت آثارهم باقية بعدهم تشاهد بالأعيان إلى يوم الحاضر. وهذا مثاله وعبرة لكفار قريش لأنهم جعلتهم آيات مبشرة من عند الله جل وعلا وأعظمها هذا القرآن الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فكأن فيه تحذيرا لله أنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن مع وضوحه ونذير آية مبشرة وظاهرة بل جاءتهم آيات أخرى ومعجزات ظاهرة نزلت صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا فهم حريون بأن يحل الله جل وعلا بهم عذابه كما أحله بهم. وإذا صنع الله جل وعلا بهم ذلك فإنه يقول بعدله جل وعلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى كل آيات لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يضل من لهم إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسوف يجعل أكثر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
هذا قسم من الله جل وعلا بالليل إذا يغشى ومعنى ذلك أنه يغشى النهار بزينته فتظلم الآفاق والنواحي والنهار إذا تجلى النهار إذا خرج بضوءه واتضح وأشرق وهذا تعاقب الليل والنهار آية من آيات الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يرسم الليل النهار يطلبه خفيفا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما خلق الذكر والأنثى هذا إحسان من الله جل وعلا لنفسه سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق الذكر والأنثى والذي خلق الذكر والأنثى هو الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في آية النبي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من ذات الله وقال جل وعلا ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم قال جل وعلا إن سعيكم لشتى أي أن سعي العباد وعملهم مختلف فمنهم من يعمل بعمل أهل النار ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة ولهذا بين الله جل وعلا كثيرا في كتابه انقسام الناس إلى هذين الصنفين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أتنجعل المسلمين كالمجرمين وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
إلى غيرها من الآيات التي تبين انقسام الناس إلى قسمين، وهذا الانقسام ناتج عن انقسام العمل في الدنيا. ثم قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا تفسير لانقسام الناس. فأما من أعطى أكثر عن التفسير على أن المراد أنه زمن الأمين، أن هذا العبد بذل وأنفق في سبيل الله جل وعلا وامتثل أمر الله جل وعلا في النهار. واتقى، اتقى محارم الله جل وعلا سواء في الإنفاق أو في عموم أحواله، لأن اتقاء الله جل وعلا في الإنفاق داخل في اتقاء الله تعالى. ولهذا إذا أنفق الإنسان ماله فيما يرضي الله لم يكن بالتقوى لله. فقوله جل وعلا واتقى، أي اتقى محارم الله جل وعلا، ومن ذلك أن لا ينفق المال إلا في وجهه الذي أجر له فيه شرعا. وقوله جل وعلا وصدق بالحسنى، الحسنى قال بعض العلماء هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يعود إلى قوله جل وعلا في سورة البلد ثم كان من الذين آمنوا، يعني هنا اتقى واتقى محارم الله وعمل بأوامر الله وصدق بلا إله إلا الله والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي العمل بها وبما دلت عليه.